أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الكائنات بقدرته وجعل للكون نظاما بحكمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله تعالى بالشريعة السمحاء وختم بنبوته الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله الأمناء على الدين والدعاة إلى الحق المبين. عباد الله، اتقوا الله في السر والعلن، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. جاء بسند صحيح عن أم المؤمنين أم سلمة قالت: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أحب عليا فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغض عليا فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله. وقال رجل لسلمان الفارسي: ما أشد حبك لعلي؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أحب عليا فقد أحبني، ومن أبغض عليا فقد أبغضني. وأورد مسلم في صحيحه بسند صحيح عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: عهد إلي النبي أنه لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. بارك الله لنا ولكم ولجميع المؤمنين والمسلمين ذكرى ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وجعلها الله علينا وعلى الجميع مناسبة خير وبركة وتوفيق. من الطبيعي أن يهتم المسلمون بمعرفة تقويم رسول الله صلى الله عليه وآله للأشخاص الذين كانوا حوله. النبي صلى الله عليه وآله كان حوله أشخاص، وقد روي عنه كلام، ورد عنه كلام في تقويم بعض هؤلاء الأشخاص. ومن الطبيعي أن يهتم المسلمون بذلك. مهم أن نعرف ماذا قال الرسول صلى الله عليه وآله عمن حوله، ولهذا اهتم المسلمون بهذا الأمر وضبطوا النصوص والروايات واختلفوا حول بعضها لأهمية الموضوع. كان هذا البحث بين المسلمين، وكان هذا الخلاف بين المسلمين، وتبدو هذه الأهمية من خلال نقاط. الأولى أن المسلمين يعتقدون بصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وموضوعيته، فحينما يقوم شخصا من الأشخاص الذين حوله لا بد وأن يكون كلامه حوله صحيحا ودقيقا، فهو معصوم، لا ينطلق في تقويمه للأشخاص من وحي الأحاسيس والانفعالات أو الحسابات المادية أو الحسابات القبلية. المسلمون كلهم متفقون على عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه لا ينطق عن الهوى، وبالتالي حينما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله كلام عن أحد الأصحاب عن أحد من حوله المسلمون يعتقدون بصدق ذلك الكلام وبموضوعية ذلك الكلام، هذا أولا. ثانيا، حين يتضمن التقويم لذلك الشخص أمرا أو نهيا فهو واجب الاتباع، لأن الرسول صلى الله عليه وآله أمره نافذ على المسلمين، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فحينما يتحدث الرسول صلى الله عليه وآله عن أحد من أصحابه بشيء ويتضمن ذلك الحديث أمرا عمليا متوجها للمسلمين، فإن المسلمين لا بد لهم وأن يقبلوا ذلك الأمر، وبالتالي هذا سبب من أسباب اهتمام المسلمين بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حق أصحابه ومن حوله. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، تترتب على هذه النصوص درجة العلاقة والموقف من ذلك الشخص، خاصة وأنه من الواضح أن من كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وآله حصل بينهم تفاوت في الآراء والمواقف فيما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا أمر معروف في التاريخ، في تفاوت في الرأي بين الأصحاب، في تفاوت في المواقف، تباين في المواقف بين الأصحاب. طيب، نحن كمسلمين كيف نتعامل مع هذه الشخصيات؟ ما موقفنا من هذه الشخصيات؟ ما درجة ارتباطنا بكل واحد من هذه الشخصيات؟ النصوص الواردة هي التي تحدد ذلك. ومن هنا جاء الاهتمام بالأحاديث والنصوص التي تحمل تقويماً حول بعض الأصحاب وحول بعض من كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا الروايات الواردة والأحاديث الواردة حول الأصحاب والأشخاص والأقوام كثيرة، وفي كتب الحديث خصصوا لها فصول باسم الفضائل، كتاب الفضائل أو المناقب، في كتب كل الفرق الإسلامية، وواضح جدا أن هناك أحاديث ونصوص وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حق علي بن أبي طالب. هذه النصوص الواردة في حق علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله تمتاز عن بقية النصوص التي وردت في حق صحابة آخرين. هناك خصوصيات معينة، ميزات معينة في النصوص التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حق علي. هناك نصوص وردت في حق صحابة آخرين، في كتب المسلمين سنة وشيعة توجد روايات حول بقية الصحابة، فضلهم، مناقبهم وما أشبه ذلك، لكن ما ورد حول علي له خصوصية. هذه الخصوصية يمكن الحديث عنها في الأمور التالية: الأمر الأول الإجماع على بعض تلك النصوص. النصوص الواردة حول صحابة آخرين قد يختلف حولها. السنة يمكن يورد نصوص حول فضل بعض الصحابة، لكن الشيعة لم تثبت عندهم. الشيعة قد يريدون نصوصا حول فضل بعض الصحابة، لكن السنة لم تثبت عندهم. النصوص التي وردت في فضل علي بن أبي طالب بعضها مجمع عليه بين السنة والشيعة، وهذه خصوصية كبيرة جدا. هل الأحاديث المتعددة التي أجمع عليها السنة والشيعة في فضل علي بن أبي طالب؟ هذه ميزة لعلي. طبعا هناك أصحاب آخرون أيضا في أحاديث مجمع عليها في صحتها، مجمع على صحتها، لكن هناك ميزات أخرى سنذكرها. الميزة الثانية الكمية. الصحابة الآخرون في أحاديث في فضلهم وفي مناقبهم، لكن الكل يعرف، كل مراجع لكتب الحديث، لكتب الروايات، يدرك أن كمية الأحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حق علي بن أبي طالب لا توازيها أي كمية أخرى في حق أي صحابي آخر. وهذا ما تحدث عنه علماء المسلمين. عند الشيعة هذا الشيء واضح وثابت، علماء السنة أيضا تحدثوا عن هذا الموضوع. الإمام أحمد بن حنبل كما ورد عنه، نقل في المستدرك ونقل في مصادر مختلفة، الإمام أحمد بن حنبل قال: ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب. لا يمكن الجدل في هذه النقطة أبدا، ما في عالم يمكن أن يجادل في هذه النقطة، أن كمية الأحاديث الواردة في فضل علي لا توازيها أي كمية أخرى. حتى كتب بعض العلماء كتبا في الخصائص مثل النساء، خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا الفارق الثاني. الفارق الثالث نوعية تلك الأحاديث. الأحاديث الواردة حول علي بن أبي طالب تختلف عن الأحاديث المروية في فضل صحابة آخرين وأشخاص آخرين بغض النظر عن صحة أو عدم صحة سندها. هذه الأحاديث الثابتة المجمع عليها من قبل المسلمين في حق علي بن أبي طالب تحمل لغة لم يرد مثلها في أحاديث أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله. دع عنك حديث الولاية وحديث الوراثة وحديث الإنذار، واقعة الإنذار وحديث المنزلة، أحاديث كثيرة موجودة. نحن نريد هنا أن نركز على نموذج من هالأحاديث المتميزة التي لم يرد مثلها لأحد من الصحابة، من جملتها هذه النصوص التي ذكرناها في بداية حديثنا. هذا موضوع نوعي يختلف عن بقية الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وآله يربط بين الموقف من شخص علي وبين الإيمان والنفاق، فيعتبر أن الموقف الإيجابي من علي، أن الانشداد القلبي، أن الارتباط بعلي إيمان، بينما بغض علي نفاق، وفي أحاديث ونصوص كفر، وفي أحاديث ونصوص يترتب عليها بغض الله سبحانه وتعالى. لم يرد حديث صحيح في أحد من الصحابة كشخص، إخواننا أهل السنة نقلوا حديثا حول الأنصار أنه حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق، الأنصار من حيث المجمل، هذا في كتب إخواننا أهل السنة. لكن شخص من الصحابة يرد حديث صحيح السند في أن الموقف منه يعتبر موقفا إيمانيا يرتبط به الإيمان والنفاق، هذا لم يرد إلا في حق علي بن أبي طالب. هذه النصوص التي بدأنا بالحديث بذكرها، أم سلمة أم المؤمنين تقول: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا بسند صحيح عند إخواننا أهل السنة، صححوا هذا السند، أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أحب عليا فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغض عليا فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله. الألباني ذكر هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة في الجزء الثالث صفحة 288، وأيضا ما نقله الحاكم أن رجلا قال لسلمان: ما أشد حبك لعلي؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أحب عليا فقد أحبني، ومن أبغض عليا فقد أبغضني. وأيضا ما أخرجه مسلم في صحيحه عن علي عليه السلام: عهد إلي النبي صلى الله عليه وآله أنه لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. هذه النصوص لها دلالة كبيرة جدا، وهي ترتبط بمسألة الاتباع. حينما يتحدث النص عن حب علي، حب علي باعتباره مقدمة وأرضية لاتباع علي وللسير في نهج علي، والأمة مكلفة بحكم هذا النص أن تتبع علي بن أبي طالب. ليس الموضوع موضوع الخلافة والحكم، فهذا موضوع تاريخي، وإنما هو أبعد من ذلك أيضا. مسألة الخلافة والحكم واضح أن هناك رأيين بين المسلمين فيها، لكن هناك أمرا أبعد وهو مسألة الاتباع. من أين يأخذ المسلمون معالم دينهم؟ وكيف يقيمون المواقف الآن؟ كيف يقيمون ما حدث في التاريخ؟ يجب أن يكون علي بن أبي طالب هو المقياس، وهو المعيار، وهو البوصلة. وإذا كان في الماضي هناك صراعات ونزاعات سياسية، فيفترض في الأمة الإسلامية الآن وهي تعيش هذا العصر الحاضر أن تتجاوز تلك الآثار والمفاعيل، وأن تتعاطى مع علي بن أبي طالب كما يأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالأحاديث الثابتة عنه في كتب السنة والشيعة. وشيعة علي أيضا ينبغي أن يلتفتوا إلى هذه الحقيقة، أن محبتهم لعلي بن أبي طالب مقياس صدقها ومقياس صحتها أيضا هو مقدار الاتباع لعلي بن أبي طالب. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال: إنما شيعة علي من عفى بطنه وفرجه وخاف ربه ورجا ربه وخاف ثوابه ورجا عقابه وخاف عقابه ورجا ثوابه. إذن المقياس هو الاتباع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على محبة علي وعلى ولاية رسول الله وعلي والذرية الطاهرة جمعاء، وأن يبارك لنا في هذه المناسبة، وأن يوفق جميع المسلمين للأخذ والتمسك بالثقلين كتاب الله وعترة نبيه، إنه ولي التوفيق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.